أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن حقيقة الملكية وأنها من الأمور العينية المتأصلة، أي التي هي من مراتب الخارج، إما بأن يكون لها مصداق عيني أو أن تكون من حيثيات المصادق العينية، أو أنها من الأمور الاعتبارية التي تقوم بالاعتبار وتدور مدار الاعتبار وفرض الفارض. وقد تقدم شطر من هذا الكلام في هذا المطلب. ومن المحتملات التي يمكن أن تثير الوهم في المقام أن يقال بأن الملكية منتزعة من الحكم التكليفي بإباحة التصرف، فإن المالك يجوز له أن يتصرف فيما يملك بأنحاء التصرفات المشروعة، وأما غيره فلا يجوز له أن يتصرف فيما لا يملك. فمن إباحة التصرفات تنتزع الملكية. هذا احتمال ربما يتوهم في المقام، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يدفع هذا الكلام بعدة وجوه. الوجه الأول أنه فرق بين الملكية وبين إباحة التصرف، وذلك لأنه قد تثبت الإباحة لغير المالك وقد تنتفي الإباحة بالنسبة إلى المالك، وهذا كما في موارد الحجر بالسفه أو بالصغار. فمثلا السفيه مع أنه يملك إلا أنه لا يباح له التصرف فيما يملك، والولي مع أنه لا يملك يباح له التصرف فيما لا يملك. إذن لا تساوي في الصدق بين الإباحة من جهة وبين الملكية من جهة أخرى. ومن المعلوم أن هذا ينافي دعوى الانتزاع، لأن المنتزع يدور مدار منشأ انتزاعه، بحيث لا يتصور ثبوته بدون ثبوت منشأ انتزاعه. هذا أولا. ثانيا، الإباحة بمعنى جواز التصرف لا يصدق عليها عنوان الملكية ولو بالاشتقاق، فلا يقال أن جواز التصرف ملك أو مالك أو مملوك. ومن المعلوم أن العنوان المنتزع يصدق على منشأ انتزاعه ولو بالاشتقاق. إذن هذا يكشف أن الإباحة ليست هي منشأ انتزاع الملكية. وإن قيل بأن الملكية عين جواز التصرف، فهذا مع أنه رجوع عن دعوى الانتزاع، لأنه فرق بين الانتزاع وبين العينية، إلا أنه أيضا لا ينفع في المطلوب، لما عرفت من أن الملكية لا تصدق على جواز التصرف بنحو من الأنحاء، أي أنها بجميع معانيها غير مربوطة بجواز التصرف. إذن هذا يعني أنه لا مجال لتوهم كون الملكية منتزعة من جواز التصرف. فإن قلت أن جواز التصرف له معنيان، الأول ما يكون مربوطا بالجانب التكليفي، أي الجواز التكليفي للتصرف، وهذا ما يناسبه الكلام المتقدم، والثاني ما يكون مناسبا للمعنى الوضعي لجواز التصرف ويقصد به النفوذ. فإذا قيل تصرفه جائز يكون المقصود بالجواز هنا الجواز بمعنى النفوذ. فحين مثلا البيع من المالك جائز والبيع من غير المالك ليس بجائز، ويراد بالجواز ها هنا النفوذ، فهو من المالك نافذ ومن غير المالك ليس بنافذ. فربما يقال بأن مقصود المتوهم الخصم من انتزاع الملكية من إباحة التصرف انتزاع الملكية من الحكم بصحة البيع الصادر من الشخص المفروض، فمتى ما كان البيع المكلف مثلا بحيث يمكن أن يبيع ويشتري ويصح بيعه قيل عنه أنه مالك، فربما يتوهم أن الملكية تنتزع من هذا المعنى، أي من السلطنة الوضعية على التصرفات المعاملية ومن الجواز الوضعي للتصرفات المعاملية. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أيضا يناقش هذا المعنى، فيقول أن الكلام تارة عن الجواز والإباحة بالمعنى الوضعي، وتارة عن السلطنة المدعى. فإن أريد الجواز بالمعنى الوضعي ورد عليه أولا ما تقدم من أن الملكية لا تصدق على نفس الجواز ولو بالمعنى الوضعي، فلا يقال عن الجواز بالمعنى الوضعي أنه ملكية، فكون الإنسان بحيث لو باع لصح بيعه لا يساوق عنوان الملكية، والدليل على ذلك أن ولي اليتيم لو باع لصح بيعه ومع ذلك لا يقال عنه أنه مالك. إذن إباحة التصرف شيء والملكية شيء آخر، هذا إن أريد الإباحة الوضعية. وأما إن أريد السلطنة فالسلطنة أيضا ذات معنيين، تارة تؤخذ بالمعنى التكليف الخارجي وهي عبارة عن إحاطة المتسلط على العين بحيث يرفعها لو أراد ويضعها لو أراد أو يتقلب فيها بأنحاء التقلبات الخارجية. فإن أريد بالسلطنة هذا المعنى فهذا المعنى غير الملكية، وذلك لأنها تتحقق، أي السلطنة بهذا المعنى تتحقق مع الغاصب، فإن الغاصب أيضا قاهر على العين ومتسلط على العين ومشتمل على العين ويرفعها ويضعها متى ما شاء مع أنه ليس بمالك. إذن السلطنة الخارجية لا تساوق الملكية. ومرة يراد بالسلطنة السلطنة الوضعية، أي كون الشخص بحيث لو باع لنفذ بيعه، ويرد على هذا المعنى ما تقدم من أن الإباحة الوضعية هي عين السلطنة، لأن الإباحة الوضعية هي عين السلطنة الوضعية، وقد عرفت أن معنى الملكية لا ينطبق على معنى الإباحة الوضعية وكذلك السلطنة الوضعية. وبذلك يتبين أنه لا بد من التفرقة بين الملكية وبين السلطنة الخارجية، وذلك لأن السلطنة الخارجية قد تتحقق في مورد انتفاء الملكية، فالغاصب متسلط على العين بحسب جميع الأنظار مع أنه ليس بمالك، وهذا يكشف عن المغايرة بين الملكية وبين السلطنة الخارجية، وأيضا هذا يكشف عن أن أمر الملكية يدور مدار الاعتبار، فربما تكون العين مملوكة لشخص عند قوم وغير مملوكة له عند قوم آخرين، وهذا يكشف عن أن الملكية تدور مدار الاعتبار بخلاف السلطنة الخارجية التي هي للغاصب، فإنها ثابتة بحسب جميع الأنظار عند جميع الأقوام. فإذن لا معنى أن يقال أن الملكية منتزعة لا من إباحة التصرف تكليفا ولا من إباحة التصرف وضعا ولا من السلطنة الخارجية ولا من السلطنة الوضعية. فإن قلت كيف يقال بأن الملكية ليست من الأمور العينية، أي التي لها تحقق ما في الخارج، والحال أن مقولة الإضافة صادقة عليها والمقولة من ومقولة الإضافة من الماهيات العينية، أي التي لها وجود خارجي، ولا يعقل أن يكون العرض ثابتا في الخارج ومحله ليس له ثبوت في الخارج، فإن ذلك خلاف قاعدة الفرعية. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن حد المقولة، مقولة الإضافة، صادق على الملكية، لكن ذلك أعم من أن يكون الموضوع متحققا في الخارج. بيان ذلك أن مقولة الإضافة صادقة على مفهوم الملكية ولو بالإضافة بالقياس إلى الواجب، ومن المعلوم أن واجب الوجود أعلى وأشرف من أن يكون محلا للمقولات الماهوية. فعندما يقال أن الله سبحانه وتعالى مالك، مالك الملك، له ملك السماوات والأرض إلى غير ذلك من التعبيرات، فإن معنى الملكية بما تستلزمه من إضافة خاصة بين المالك والمملوك منطبق على الواجب، لكن ذلك ليس بحيث يلزم منه ثبوت المقولة الماهوية للواجب بالنحو الذي ينافي الوجوب. والسر في ذلك أن حد المقولة إنما يكون باعتبار الوجود الواجب في مقام الفعل لا في مقام الذات، فالله سبحانه وتعالى في مقام فعله محيط بالأشياء، وفي مقام فعله مالك للأشياء، وذلك لأن المقصود بالملك الجدة والوجدان، أي الإحاطة الخارجية العينية التي يعبر عنها سبحانه وتعالى، أو لعل ذلك بعض معاني الآية، ولا أقول أنه كل معنى الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي قوله تعالى وهو بكل شيء محيط يقصد هذا المعنى أيضا، فإن الإحاطة هنا هي الإحاطة العينية التي تكون عين قيام الأشياء به قياما وجوديا افتقاريا ربطيا. هذه الإحاطة العينية هي ثابتة للواجب في مقام فعله الذي هو الوجود الانبساطي الذي هو إشراق نوره سبحانه وتعالى على هياكل الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قال للأشياء كوني كانت مرآة لنوره، فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض في مقام فعله منور لها، لأنه في مقام ذاته بذاته منور للأشياء، فإن الأشياء أدنى من أن يكون لها ارتباط بمقام الذات، بل هي مرتبطة بفعل الواجب، وفعل الواجب هو إشراق وجهه الكريم. هذا هو المراد بملكية الواجب. إذن ملكية الواجب عبارة عن إحاطته العينية في مقام الفعل بمخلوقاته ومبدعاته ومصنوعاته، فهذه الإحاطة العينية ينتزع منها عنوان الملكية. ثم إن عنوان الملكية عنوان إضافي من قبيل عنوان الأخوة وعنوان الجوار، فهو من جهة اشتماله على نسبة متكررة ينطبق عليه حد مقولة الإضافة. وبه يتبين أن ملكية الواجب ليست من سنخ ملكياتنا، فملكياتنا من الأمور الماهوية، وأما ملكيته سبحانه وتعالى فهي عبارة عن حقيقة وجودية محضة، تلك الحقيقة تلازمها عناوين ومفاهيم وجودية مناسبة من قبيل الملك والعلم والرزق والخالق وأمثال ذلك. وبذلك يتبين أن صدق مقولة الإضافة على شيء أعم من أن يكون الشيء ذا ما هي كما في الممكنات أو ليس ذا ماهية كما في الواجب، فإن حد مقولة الإضافة ثابت للواجب من دون أن يكون للموضوع ماهية. ولنا تعليق على هذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى. فإن قلت إذا لم تكن الماهية الملكية من الأمور العينية ولم يكن مطابق مقولة الإضافة من الأمور العينية، إذن يلزم من ذلك أن تخرج الملكية المبحوث عنها عن حدود دائرة عالم الإمكان، وذلك لانحصار موجودات عالم الإمكان فيما تصدق عليه المقولات، لأن كل ما يوجد في عالم الإمكان فهو إما واجب وإما ممكن. طبعا ما يوجد في عالم الإمكان مخصوص بالممكنات، خلاص خلصنا من الواجب، لأننا عندما قلنا أنه من موجودات عالم الإمكان ضيقنا دائرة الصدق، فما ذكرناه من صدقه على الواجب خطأ. إذا ضيقنا دائرة الصدق بحيث لا يكون الموجود فيها إلا ممكنا، فلا بد أن يكون ما يوجد في هذه الدائرة مصداقا لهذه المقولات، إما بنحو الإفراد أو بنحو الجمع أو بنحو الاختلاف. وبالجملة كل ما هو ممكن فهو مصداق لمقولة ما. فإذا قلنا بأن الملكية الشرعية أي المبحوث عنها بالخصوص لا تطابق المقولات الحقيقية، فإذن هي ليست من موجودات عالم الإمكان، وهذا خلف ما هو المتسالم عليه من أن للملكية الشرعية ثبوتا. غاية الأمر أننا نتكلم عن نحو هذا الثبوت وخصوصيته. قال المحقق قدس الله نفسه أن هذا الكلام صحيح في الموجودات المتأصلة، والملكية ليست من الموجودات المتأصلة بل هي موجودة بالاعتبار، وتوضيح ذلك يأتي إن شاء الله تعالى بعد أن نطبق عبارة المحقق الأصفهاني. قال المحقق في صفحة 38: ومما ذكرنا يتضح أنها أي الملكية لا تنتزع عن الحكم التكليفي بجواز التصرف أيضا بتوهم، هذا منشأ توهم كون الملكية منتزعة من إباحة التصرف، بتوهم أن السلطنة ليست إلا كون زمام أمر شيء بيد الشخص. السلطنة هنا يراد بها الملكية، وكونه ليست إلا كون زمام كذا، وكونه تحت اختياره معطوف على كون زمام، وهو عبارة أخرى عن إباحة أنحاء التصرفات فيه. إذن كون الشيء بحيث يباح التصرف فيه عين كونه متسلطا عليه، وهذا يلازم كون شيء متسلطا، وهذه السلطنة هي عين الملكية. فإنك قد عرفت، هذا بيان لوجه اتضاح عدم كون الملكية منتزعة من السلطنة من الإباحة، فإنك قد عرفت لزوم حمل العنوان المأخوذ من المنتزع على المنتزع عنه، مع أنه لا يقال جواز التصرف مالك أو مملوك، وكون الملكية نفس جواز التصرف رجوع عن دعوى انتزاع الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي. لا يقال عن جواز التصرف أنه مالك، ولا يقال عنه أنه مملوك، مع أن الشيء إذا انتزع عن الشيء يصدق عليه. فمثلا إذا انتزعنا الزوجية من الأربعة نقول الأربعة زوج، وإذا انتزعنا الفردية عن الثلاثة نقول الثلاثة الأربعة زوج والثلاثة فرد وهكذا، مع أنه لا يقال جواز التصرف مالك ولا مملوك. فإن قلت المفروض أن جواز التصرف منشأ انتزاع عنوان الملكية، فجواز التصرف ملك، ومن يجوز له التصرف مالك، ومن يجوز التصرف وما يجوز التصرف فيه مملوك. فثبتت الدعوى وتمت. قال المحقق الأصفهاني: القول بأن جواز التصرف ملك رجوع عن دعوى الانتزاع، وذلك لأن نسبة المنتزع إلى منشأ الانتزاع نسبة العارض إلى المعروض لا نسبة العينية، مع أن الكلام المتقدم يستلزم العينية، فإنك تقول جواز التصرف ملك. قال: بل هو عين الحكم التكليفي. هذا شرح عبارته قدس الله نفسه الزكية. وهنا إشكال على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهذا الإشكال ينشأ من خلل آخر في كلامه، وهذا الخلل هو عبارة عن أن المهم في المقام ليس بيان حقيقة الملكية وأنها ما هي وما مفهومها، بل المهم في المقام هو بيان كون الملكية من الأمور الاعتبارية التي تقوم باعتبار المعتبر وفرض الفارض، ويلزم من ذلك كونها مما تختلف باختلاف الأنظار. هذا هو المهم، لأن كلامنا في الملكية من باب جواز شرط اشتراط الحكم الشرعي بالشرط المتأخر، فهذا من باب الفرق بين الأحكام الشرعية وبين الأحكام الخارجية، فإن الشرط باعتبار أنه جزء العلة لا يصح أن يكون مثلا متقدما ولا متأخرا، وأما الأحكام الشرعية فلا بأس أن يكون لها شرط متأخر لأنها أمور اعتبارية. فالمقصود بهذا البحث على طوله هو بيان هذه النكتة، وهو أن الملكية باعتبار أنها مثال للحكم الشرعي من الأمور الاعتبارية، ومع كونها اعتبارية فلا بأس أن تكون مشروطة بالشرط المتأخر بالبيان الذي سيأتي. هذا النحو من البيان يترتب عليه أن المهم في المقام هو إثبات اعتبارية الملكية لا إثبات حقيقتها وماهيتها. فلنفرض مثلا أن الملكية منتزعة عن إباحة التصرف أو عن السلطنة الوضعية، فإن هذا لا ينافي ما قلناه من أن الملكية من الأمور الاعتبارية. ومن الواضح أن الإشكال المورد من قبل الخاصم يجب أن يكون ناقضا للدعوة، وإلا فلا يعبأ به. إذا كنا في مقام إثبات اعتبارية الملك، ثم أشكل أورد علينا شخص الإشكال بأن الملكية منتزعة من إباحة التصرف، فإن هذا الكلام لا ينبغي أن يعبأ به، لأن مجرد كون الإباحة الملكية منتزعة من الإباحة لا يوجب كونها من الأمور الحقيقية. فكان الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يقتصر على هذا المقدار، لا أن يوغل ويبالغ في تحقيق حقيقة نسبة الملكية إلى إباحة التصرف. طيب، إذا عرفنا هذه النقطة ننتقل إلى ما قال. قال المحقق الأصفهاني أن الملكية لا تصدق على جواز التصرف، فلا يقال عن جواز التصرف أنه مالك ولا مملوك. ولو أريد تطبيق الملكية على نفس جواز التصرف يلزم من ذلك الاتحاد العيني بين الملكية وبين جواز التصرف، وهذا رجوع عن دعوى الانتزاع. أقول: أولا، لنفرض أننا رجعنا عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية، فإن هذا يكفي لإثبات أو لإثبات غرضنا، يكفي. مثلا القائل قال بأن الملكية منتزعة عن جواز التصرف، ثم تراجع وقال بل الملكية هي عين جواز التصرف. خب، ما الإشكال في ذلك؟ إلا أن يقول أن جواز التصرف أمر اعتباري، وإذا كان أمرا اعتباريا فإذا لا حاجة إلى الدخول في هذا المبحث. إذن إن كان مقصود المحقق الأصفهاني نفي الكون الملكية عين جواز التصرف فهذا الكلام معقول، لكن لا بد من إقامة الدليل عليه، ولا يصح أن تنفي كلام الخصم لمجرد أنه تراجع عن كلامه الأول. هذا أولا. ثانيا، دعوى صدق الملكية على جواز التصرف لا يساوق العينية، فإننا نقول أن الأربعة زوجون فتحمل الزوجية على الأربعة كما تحمل الملكية على جواز التصرف مثلا، ومع ذلك لا نقول أن الأربعة عين الزوجية، بل نقول أن نسبة الزوجية إلى الأربعة نسبة العرض إلى الموضوع. كذلك نقول في المقام أن الإباحة وجواز التصرف يصدق عليهما عنوان الملكية صدقا عرضيا. ما المانع من ذلك؟ كلام المحقق الأصفهاني ليس فيه ما ينفع لدفع هذا الاحتمال. ولذلك الصحيح أن يقال من أول الأمر أن دعوى الانتزاع لا تثبت العينية ولا تنافي الاعتبارية، فبالتالي هي أجنبية عما نحن فيه. هذا هو حق الجواب. قال: مع أن الملكية الشرعية لا تدور مدار جواز التصرفات كما في موارد الحجر، أي أن الملكية ثابتة في موارد الحجر مع أنه لا ثبوت لجواز التصرف، فإن قلت يوجد جواز التصرف للولي فيقال حينئذ أن لازمة الانتزاع الاتحاد في الصدق في المصداق، بحيث يكون منشأ الانتزاع هو عين مصداق العنوان المنتزع. هذه من لوازم الانتزاع، ولا معنى أن يكون جواز التصرف قائما بشخص والملكية المنتزعة من جواز التصرف قائمة بشخص آخر، فيلزم من ذلك أحد محذورين: إما القول بثبوت الملكية من دون ثبوت منشأ انتزاعها، أو أن نطبق العنوان المنتزع على نفس منشأ الانتزاع وهو جواز التصرف القائم بالولي، فيكون الولي مالكا، وكلاهما لا يمكن الالتزام به. فيلزم حينئذ، نرجع إلى العبارة، قال: فيلزم إما بقاء المنتزع بلا منشأ وهو محال، أو كون الملكية مثلا للولي لكون المنشأ لكون المنشأ للمنشأ. انتبهوا، فيلزم، نرجع إلى العبارة حتى أبين وأؤكد على القراءة، فيلزم إما بقاء المنتزع بلا منشأ. المنتزع هو الملكية، فإذا طبقنا الملكية على المحجور عليه يلزم من ذلك ثبوت المنتزع بلا منشأ انتزاعه. لذلك لابد أن نقرأ الكلمة هنا بفتح الميم، بلا منشأ، وهو محال. أو كون الملكية مثلا للولي لكون المنشأ المنشأ وهو جواز التصرف له، أي للولي. إذا قرأناها بالفتح يكون المقصود بذلك جواز التصرف باعتبار أنه منشأ الانتزاع، وإذا قرأناها بالضم فالمقصود بذلك أن الشارع حكم بجواز التصرف للولي لا للمحجور عليه. فيجوز قراءة الكلمة الثانية بالضم وبالفتح، وإن كان الفتح لعله أولى بالسياق، وهو مما لا يلتزم به أحد. لا يقال منشأ انتزاع الملكية مطلقا تمكن المالك خارجا من التصرفات النافذة كالبيع ونحوه. فالملكية بمعنى السلطنة المنتزعة من تمكنه الخارجي من التصرفات النافذة. الملكية تكون بمعنى السلطنة، والسلطنة تنتزع من تمكنه من التصرفات الخارجية. والتصرفات الخارجية منها تصرفات عينية كالتقلب بالأكل والشرب والقيام والقعود والافتراش وأمثال ذلك، ومنها تصرفات اعتبارية من قبيل البيع والإجارة والهبة وأمثال ذلك. لا يقال لأننا نقول حقيقة التمكن، إنما هي بالإضافة إلى أفعاله التسبيبية. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه صرف الكلام إلى الجانب الوضعي من التمكن، قال: المقصود بالتمكن النفوذ والحكم بصحة الفعل، وهذا مربوط بالأفعال التسبيبية من قبيل البيع والهبة والإجارة وأمثال ذلك من المعاملات. وهذه التصرفات لا مساس لها بالعين الخارجية، بمعنى أنها تتقوم بالعين الموجودة في موطن الإنشاء. فإذا قلت بعتك العين، فالمتعلق العقد ها هنا العين بوجودها الاعتباري، لذلك يصح إيقاع العقد على العين التي لا وجود لها كما في موارد التلف، لا بأس بذلك، وكما في موارد مثلا بدل الحيلولة، مع أي أن العين موجودة لكن لا بحيث يمكن الوصول إليها كما لو سقطت في قعر البحر. وهذا يدل على أن العين التي يتعلق بها التصرف الاعتباري ليست العين الخارجية، بل العين بوجودها الاعتباري. والمفروض أن طرف الملكية هي العين المملوكة شرعا، أي العين الخارجية، أي أن ما يملكه المالك شرعا العين الخارجية لا العين الاعتبارية. فإن قلت نعم العين الخارجية تعلقت بها السلطنة الحقيقية وهي عبارة عن الإحاطة العينية، قلت هذه الإحاطة العينية تتحقق في موارد الغاصب. فإن كان مرادكم بالسلطنة السلطنة الاعتبارية، أي التي تتعلق بالمعاملات والتصرفات الاعتبارية، فلا مساس لها بالعين الخارجية. وإن أردتم السلطنة بمعنى ما يكون في موارد الإحاطة العينية، فهذه متحققة حتى في مورد الغاصب وهي ليست الملكية. فالسلطنة الحقيقية الخارجية التي لا تتفاوت بتفاوت الأنظار إنما تكون للقاهر على العين خارجا ولو غصبا. وهذا بنفسه شاهد على أن الملكية الشرعية ليست من المقولات الواقعية، فإنها أي المقولات الواقعية لا تختلف باختلاف الأنظار وأنحاء الاعتبار، مع أن شخصا واحدا بالنسبة إلى عين واحدة ربما يكون مالكا في نظر الشرع دون العرف وبالعكس. تتمة العبارة تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلون صحتك؟
الله يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم.
معكم السيد أحمد الموسوي من الكويت.
حياك الله أهلا سيدنا، شلون صحتكم؟ طيب، أسعد الله أيامكم
إن شاء الله،
تقبل الله
أيامنا وأيامكم،
الله يرعاكم ويحفظكم ويسلمكم الله.
عفوا.